إرادتنا.
وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. تتواصل رحلتنا مع الهداة والمهديين في فيالقهم وفي ركبهم وفي اعتناقهم للإسلام ودنوهم من هذا الدين العظيم. نحط الرحال في هذه الحلقة عند الولايات المتحدة الأمريكية، وما نزال منذ حلقة أو حلقتين خلت ما نزال نبحث أوضاع المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون السؤال العريض دائما الذي يتداوله المراقبون والمتابعون لشؤون المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية: ما حقيقة منحنيات اعتناق الإسلام بعد أحداث 11 سبتمبر؟ هل كان الإعلام المضاد أو الميديا المضادة سببا في انفضاض الرأي العام عن الإسلام، أم أنه كان من حيث لا يحتسب أصحابه ولا يتعمدون أو يقصدون سببا في أن يقبل الناس على الإسلام وأن تتضاعف منحنيات اعتناق الإسلام بمتوالية عددية؟ أسئلة يعنى بها الدعاء، ويعنى بها المسلمون، ويعنى بها المحبون لهذا الدين الذين يحبونه بنخوة وغيرة. استهلالا، معنا سؤال كبير وهو عنوان مقال للأستاذ عصام الفرماوي، وربما يكون صورة المقال تكون صورة المقال مع إخوتنا في الكنترول: هل تحول الحلم الأمريكي إلى كابوس؟ هذا سؤال طرحه الأستاذ عصام الفرماوي: هل تحول الحلم الأمريكي إلى كابوس؟ هل المواطن الأمريكي يأنس في الثقافة الأمريكية الموجودة الآن دعته وهدوءه وطمأنينته وريه من حالة الظمأ الروحي؟ تتضاعف في الولايات المتحدة الأمريكية معدلات ارتكاب الجريمة، بل تصل أحيانا إلى حالات تحرش جماعي. هناك حالة من الخواء الروحي يحسها المواطن الأمريكي. هذا سؤال ينبغي أن نستبقيه معنا طوال هذه الحلقة: هل تحول الحلم الأمريكي إلى كابوس؟ سؤال عريض آخر أظنه يفرض نفسه على الوعي، وهو السؤال الذي طرحه اتحاد الطلبة المسلمين في مؤتمرهم السنوي سنة 1982، اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا الشمالية. بالضبط هذا تحقيق أجري بمجلة الأمة الغراء حول هذا المؤتمر، وهو المؤتمر 20 في ذلك الوقت سنة 1982، وكان عنوان المؤتمر عنوانا عريضا: الإسلام لماذا؟ هذا هو العنوان الذي اجتمع تحت عباءته المؤتمرون: الإسلام لماذا؟ لماذا يكون المشروع الإسلامي مطلوبا الآن في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ومعنا في إطار التحقيق نفسه صورة للداعية الأمريكي الدكتور جمال بدوي. بالضبط هذه هي صورته، والدكتور جمال بدوي هو طبعا غير جمال بدوي الصحفي المصري الراحل، أنا أقصد الدكتور جمال بدوي الداعية الذي عمل لسنوات طويلة في حقل العمل الدعوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو هنا يلقي كلمته في المؤتمر الذي عقد سنة 82 ويشرح هذا العنوان الكبير: الإسلام لماذا؟ واقع الحال أن هناك حالة يحسها الإنسان المعاصر، حالة من الحزن، حالة من القلق. ربما هذا هو ما دفع الأستاذ الدكتور عمر شاهين أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة إلى أن يكتب مقالة، بالضبط تظهر المقالة أمام حضراتكم وقد عرضت أو نشرت في مجلة طبيبك الخاص، والعنوان كما ترون: الحزن عرض أو مرض. العنوان لافت للنظر. لماذا يحس الإنسان المعاصر بالحزن، بالانسحاب من الحياة؟ لماذا يحس بالتوتر والاحتقان؟ لماذا لا يأنس الطمأنينة والدعة؟ ولماذا تظهر عليه، والأسئلة للدكتور عمر شاهين وليس لي، لماذا تظهر عليه جراء هذه الاحتقانات والتوترات أعراض جسمانية كفقدان الشهية أو الاضطرابات الهضمية أو نحو ذلك، وقد يصعد الأمر معه إلى بعض حالات الاكتئاب؟ هذا مرض أو عرض متصل بالعصر الذي نعيشه. واقع الحال أن ضيفنا يترجم كل هذه الأسئلة دفعة واحدة. ضيفنا من الولايات المتحدة الأمريكية كان يسمى في اسمه القديم لوكاس مورتون. لوكاس مورتون ولد في نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، تصاحبنا صورته في الإطار. ولد في نورث كارولاينا لكنه تربى ونشأ بعد ذلك في مدينة نيويورك وواصل حياته. وواقع الحال أن قصته شديدة الفرادة، لكن تعمدنا أن نورد هذه القصة لنقول للجميع، لمن أسلفوا ألوانا من الشر أو الإيذاء أو السقوط في حبائل الشيطان وفخاخه، باب التوبة مفتوح. وقصة لوكاس مورتون تؤكد أن باب التوبة مفتوح، وأنه هناك من تحسن توبته وهناك من يحسن إسلامه، لكن هذا الإجمال يحتاج إلى بعض التفصيل. عاش لوكاس مورتون في حياة متوترة قلقة، لأن أسئلته الشاردة لا يجاب عنها، ولأنه لا يأنس صديقا يسر له بمخاوفه أو بقلقه أو بتوتره. قرر لوكاس مورتون برغم أن تعليمه التقليدي كان يدخل في دراسات لاهوتية، فقد درس في المدرسة الكاثوليكية وكان مؤهلا لأن ينضوي تحت معتنق الكنيسة المعمدانية، لكن بوصلة القلب اتجهت وجهة أخرى ومضى لوكاس مورتون في اتجاه آخر. لوكاس مورتون أحس أن فكرة الأقانيم الثلاثة زادته تشوشا واضطرابا، ولم يستطع أن يفقه حقيقة هذه الأفكار التي تبث له. لماذا يكون الخالق ثلاثة أقانيم ثم تعود الأقانيم الثلاثة لتتوحد مرة أخرى؟ إن لوكاس مورتون لم يستطع أن يأنس إجابات عن أسئلته الشاردة، وساقت لوكاس مورتون في فخاخ الإدمان. حاول أن ينسى مشكلاته في الحياة، وحاول أن يتناسى هذه الأسئلة العقدية التي تقض مضجعة وتؤرق عليه أيامه، فسقط في فخاخ الإدمان وحاول أن ينسحب من الحياة. تشوشت الأفكار في ذهنه وعمل في أشياء كثيرة، حتى إنه كان في مرحلة من المراحل يعمل راقصا في المواخير أو علب الليل، كان الناس يأتونه من أماكن بعيدة. ظلت حياته مضطربة وقلقة، لا يستطيع أن يرسو على مرفأ أمان، ولم يستطع وعاظ الكنيسة أن يأخذوا بناصيته إلى الخير أو أن يستنقذوه من حالة الإدمان والانسحاب من الحياة. حاول لوكاس مورتون الانتحار كثيرا، لكن الله عز وجل في كل مرة كانت تحدث أسباب قدرية تحول بينه وبين مبارحة الحياة، رغم أن الثابت من مراجعة سيرته الذاتية أنه لم يحاول الانتحار مرة واحدة، وإنما حاول الانتحار مرارا، وفي كل مرة كان الله عز وجل يقيض له أسبابا تحول بينه وبين الموت. قصة عجيبة. كان منشأ الأسرة مفككا، فالوالدان منفصلان، والوالد قضى عقوبة السجن نحو من 18 عاما. لم يكن للوكاس مورتون رفقاء في الدرب، لأن الأسرة كانت كثيرة التنقل والترحال، فكان يغير السكن دائما، ومن ثم لم يستطع لوكاس مورتون أن يكون صداقات مع أحد. تعقدت مشكلاته، وظلت هذه المشكلات المعقدة تواجهه وتسبب له كثيرا من القلق والتشوش والاضطراب. لوكاس مورتون وصف المجتمع الغربي في أمريكا بأنه يتنازعه عيبان أو داءان: داء العنصرية، التفرقة بين الأبيض والأسود، التفرقة في ضوء الألوان والأعراق والمنابت، وداء آخر وهو الفساد، الفساد المالي والفساد الأخلاقي. كانت تداخله وساوس الشيطان، وقد بدأ يتعرف إلى بعض المسلمين، لكن الشرارة التي انقدحت معها أنوار الهداية بدأت معه برؤية منامية. لقد رأى بالفعل حال نومه وغطيطه، رأى رؤية منامية، رأى من يقول له: If you want paradise, accept Islam. إذا كنت تنشد الجنة وتتوخاها فاعتنق هذا الدين. تحولت البوصلة بمورتون، بدأ يقرأ عن الإسلام، وفي عام 2003 كان لوكاس مورتون على موعد مع الإسلام العظيم. اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين، وأصبح لوكاس مورتون هو نفسه في اسمه الجديد لقمان. ما حقيقة لقمان؟ لقمان يجسد نموذجا للنضال، لأنه كان يعاني قبل اعتناقه الإسلام مشكلتين. المشكلة الأولى البحث عن العقيدة الصحيحة، البحث عن البوصلة، عن مرفأ الهداية، البحث عن عقائد لا اضطراب فيها ولا تخليط ولا تناقض. ثمت مشكلة أخرى، التخلص من الإدمان. ويستطيع الأطباء النفسيون أن يشرحوا طويلا أن من يسقط في فخ الإدمان سيكون هناك كثير من الصعوبات في أن يتخلص من حالة إدمانه، لأن هذا يحتاج إلى رعاية طبية شاقة وصعبة، يحتاج إلى عزيمة وإرادة. التخلص من الإدمان ليس أمرا سهلا، لكن لقمان قرر أن يخوض الشوط إلى نهايته. لا أريد أن أتزيد، وبحسب هذه المقدمة سريعا سريعا نتعرف إلى ضيفينا. يحل ضيفا علينا ومعنا في استوديو قناة الرحمة المهتدي لقمان في اسمه بعد أن اعتنق الإسلام. Welcome and congratulations.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويحل ضيفا علينا أيضا داعية ألفتموه وهو الداعية الأمريكي الشيخ علي فريد رسول. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بي.
At the first, I want to ask you our traditional question. No one forced you to accept Islam.
No.
Of course. Your decision to accept Islam. We want you to tell us about your story. Your story with Islam.
Okay.
Story with drugs. Mm. With drinking alcohol.
SubhanAllah.
I want you to tell us about your autobiography from the beginning until you declared the Shahada. There is no God but Allah and Muhammad is a messenger from Allah. We are listening.
Okay. From the beginning?
Yes.
Well, I was about 5 or 6 and my father, he accepted Islam, I believe, around that time. And he came and he asked me, well, actually my mother, to accept Islam. She refused. Hmm. And they ended up getting a divorce and they separated. So I didn't have any contact with them.
Your mother refused to accept Islam?
Yes.
Yes.
And so I didn't have too much contact with him after that. And so Islam was always a mystery to me. And we was never taught about Islam in school or any of this stuff. So, as I grew up, I always felt there was something missing in my life. And I would ask other people, you know, what is it? Makes basically the mystery to life. And so I never got any sound answers. So I always turned to like violence or to anything that was get my attention to, you know, just to keep myself occupied. I was basically a follower, you know, and so whatever was in, I would do. Like you said, the drinking, you know, as a young teenager, you know, we're encouraged to, as soon as you get that age, you can drink. But, you know, obviously we want to get a hold of it before we get that age. And so, you know, drinking was a problem that which led to, you know, drug use. And around all of that, the drinking and drugs, you know, partying and, you know, women, promiscuous women, you know, all the cliche of, you know, just not having any sound guidance, basically. Hmm. And so, one night I had a bad experience as a result, I believe, from, you know, the continued drug use. A voice came to me and he said, you know, I am Satan and I control you. I control your thoughts. And I didn't believe it. I refused to believe it. And he said, think of anything, picture something. And my mind was blank. And all I could think of and all I could hear was his voice. So after that, it was about a half an hour. You know, I was just amazed and I started crying. And I knew from then on that, you know, that the hell was real, because here was Satan, you know, actually speaking to me. So I said, if there's a hell and that's Satan, there has to be a heaven and a God. So I went in search of this, but not physically reading material, just doing good. I figured the more good I did, the closer I would become to this answer. So I was good, but I still hung around in the bad elements. You know, those were hard habits to break. And I used to cry myself to sleep because I was always told, you're a good person, you're a nice person, stay away from this bad stuff. But, you know, the evil was calling me. And so one night, I end up just begging. I said, I need a way to get out of this. I need an answer. And I had this dream. And I don't remember anything that happened in the dream, but I remember the ending, a voice was saying, if you want to enter paradise, you have to accept Islam. So immediately when I woke up, I contacted the only Muslim I knew, which was my father. And mind you, before this, I never related Muslim with Islam. I knew he was a Muslim, but I didn't know he practiced Islam. So, but it all made sense after that dream. This is the step you need to do. Call him. I called him, and it just so happens, the next town over from me, there was an imam, their spiritual leader, who helped him with his deen, with his, you know, religious practice. And so he said, go to him, and he'll guide you from there. So I went to see him, and I said, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam.
طبعا كما سمعتم سألت الأخ لقمان أن يحكي لنا سيرته الذاتية منذ البدايات حتى اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين، فذكر لي البدايات بالفعل إنه عدم اقتناعه بما كان يقال له في طفولته المبكرة وفي صدر حياته دفعه إلى نوع من العنف، خصوصا أن أمه رفضت أن تعتنق الإسلام، وحدثنا أن القضية تحولت بالنسبة له إلى شيء من الأحجية أو اللغز الذي يستعصي على الفهم، ثم سقط في مسألة الشراب أو الإفراط في الشراب والإدمان مع فترة البلوغ، وهي فترة معروفة بالنزعات العنيفة. حكى لي أيضا عن مغامراته النسائية، لأن الشيطان فتح له أبوابا للنزق والشر. ظلت الأمور بالنسبة له سجالا، أو ظلت الأمور بالنسبة له مشوشة في ذهنه ووعيه، ثم قص علي بين دموعه الزارفة التي أراها من عندي من هذا الكرسي قصة الرؤية المنامية التي رآها، وذكر لي أنه لم يعد يتذكر تفاصيل هذه الرؤية، اللهم إلا هذا الصوت العجيب الذي لا يدري هل خرج من شيء يشبه جوف الجبل أو شيء من هذا القبيل، لكنه لم يعد يذكر من هذا الحلم، من هذه الرؤية، إلا هذه الجملة أو هذه العبارة: إذا كنت تنشد الجنة فاعتنق الإسلام. كان لقمان حريصاً أن يوضح لي أيضا أنه منذ البداية أقام فصلا بين الإسلام كعقيدة ومعتنق وقرآن وسنة وبين سلوكيات المسلمين، هكذا قال لي لقمان صراحة. الذي قاده إلى الإسلام ليس سلوكيات المسلمين، وإنما هو أقام فصلا ابتداء بين الإسلام كعقيدة وشريعة وقرآن وسنة وتاريخ، وبين سلوكيات المسلمين الآن، لأن المسلمين في سلوكهم ليسوا ترجمانا صادقا لهذا الدين في سلوكهم الآن المعاصر. طيب، قبل أن نعود إلى الشيخ علي فريد رسول لنتم معه رحلتنا، معنا الكاتب الصحفي الكبير بالأهرام والصديق الدائم للبرنامج الأستاذ عطاء عبد العال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور حسام.
أهلا بكم يا أستاذ عطاء.
أود أن أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين، وأحيي فضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان وجميع العاملين بقناة الرحمة. وهذه الحلقة طبعا حلقة خاصة، حضرتك دائما متميز ومتألق.
جزاكم الله خير.
وأنا أود أن أسجل بعض الحقائق. أنا زرت الولايات المتحدة الأمريكية لمدة شهر في عام 2002، وكان حالفنا الحظ أنني ربما زرت 5 ولايات والتقيت الكثير من المفتيين المرشدين الدينيين.
نعم.
ما قاله لي الدكتور عبدالله الخوج رئيس المركز الإسلامي أو مدير المركز الإسلامي في واشنطن الآتي: أن إذا كان هناك مستقبلا حقيقيا للإسلام بالفعل، فأن المستقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يعتنق الإسلام في المركز الإسلامي يوميا ما بين شخص إلى 3 أشخاص. وقص عليها تجربة رائعة أو جيدة هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، احتاج القساوسة أن يزوروا السجون ليلقوا مواعظهم الدينية، وبعد ذلك أجروا تجربة، أرادوا أن يجربوا الدعاة المسلمين هناك. فعندما خاض الدعاة المسلمين هناك ودخلوا السجون، قال لي أنه لم يعود إلى الجريمة شخص على الإطلاق ممن سجنوا في جرائم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظمهم احتنق الإسلام. وبناء على هذه التجربة بدأوا يعمموا هذه التجربة أيضا في وحدات الجيش، فأصبح هناك ما يعرف بالمرشد الديني في الولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك ما يحول بين الفرد وبين الإسلام على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك الأمور متاحة، ولا ينقص الأمريكيين هناك إلا دعاة مسلمين مخلصين متفقهين في الدين قادرين على إيصال رسالة الإسلام من خلال اللغة ومن خلال قدرتهم في التعمق في الدين الإسلامي. هم يريدون أشخاص يحاورونهم بالفعل، ومستقبل الإسلام هناك مستقبل عظيم، وليس هناك حجر على الإطلاق على الإسلام. أنا في الحقيقة يعني التقيت أشخاص كثيرين منهم قيادات في العمل الإسلامي، ولم ألمس على الإطلاق أن هناك ما يحول بين الفرد وبين احتناق الإسلام، بل أن الكثير من المساجد هي عبارة عن كنائس تحولت إلى مساجد. هناك المسيحيين في الولايات المتحدة الأمريكية يبيعون الكنائس للمسلمين ليحولوها إلى مساجد، وأنا صليت في مسجد كان كنيسة في سياتل في الحقيقة يعني، وأنا أتذكر جيدا، ووجدت هناك إقبال طيب، ووجدت أن هناك بعض حتى اليهود كانوا يتعاونوا ويتعاطفوا مع المسلمين أبان 11 سبتمبر، وبعض المصريين الذين يقومون في الولايات المتحدة الأمريكية قصوا علي أن بعض اليهود كانوا يرافقون المسلمين حتى إلى عملهم ثم يعودون معهم مرة أخرى خوفا عليهم من تعرضهم للأذى من بعض المتطرفين.
جزاك الله يعني. أستاذ عطا دائما تمتعنا بهذه المعلومات بهذه البيانات والإحصاءات، وفي ثنايا مداخلتك أشياء مبشرة ورائعة، منها أن المركز الإسلامي في واشنطن يستقبل يوميا ما بين شخص وثلاثة أشخاص يعتنقون الإسلام، وأن تجربة الوعاظ المسلمين داخل السجون وداخل وحدات الجيش الأمريكي أثبتت فعاليتها البالغة. شكرا للأستاذ عطا عبد العال. شيخ علي، منذ متى تعرفت إلى لقمان، وما رأيك في قصته وهدايته إلى الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن شاء الله بسم الله. بالنسبة للوقت أنا كان أعرفه سبحان الله ما كانش كتير وقت، ولكن الوقت قليل كان زي طويل. لماذا؟ عشان أنت تعرف أنا أمريكاني، فأنا من أمريكا، فأنا أعرف حياته عشان أنا شفت نفس حياة، فهمني؟ فدي حاجة سبحان الله، شيطان بيشتغل وبيشتغل جدا في أمريكا وبيبوظ حياة لكثير من الناس في أمريكا، بيبوظ حياتهم، حتى بعض الناس مش عارفون شمال من يمين. سبحان الله. فالحمد لله من فضل ربنا نعمة دين الإسلام، وهو أنا أعرف عن قصته، وقصته جميلة جدا. لماذا؟ ببين حياة وحش قد ايه في أمريكا. بعض الناس أمريكا جميل، عايز أسافر، عايز أجيب فلوس، وهم بفكر كل حياة جميل وفلوس تحت رجلك، فهمني؟ ولكن ماشي، في خير احنا عايزين مستفيد من مثلا تكنولوجي وفي بعض الحاجات، ولكن الحياة بالنسبة في فحيشة وفساد وكثير حاجات. عشان لو قلبك بايز، لو قلبك مش مزبوط، بيت حاجات مش مهم، أهم حاجة قلبك، فهمني؟ فلو إحنا نسمع شوية على حياته كمان، هيتعرف، هينعرف حياة في أمريكا. لازم دين الإسلام هنا، بدون دين الإسلام هنا في مستقبل هيكون أسوأ من حاجات إحنا بنسمع حاليا.
رائع طبعا. يعني كانت لفتة رائعة من الشيخ علي فريد رسول، أنه قال هذه الجملة الملهمة رأيت قصتي تتكرر مع لقمان، لأن الشيخ علي اجتاز تجربة مماثلة حتى اهتدى إلى ضفاف التوحيد وهذا الدين العظيم. وقد سبق أن استضفنا الشيخ علي في حلقة ماضية قبل نحو عام مضى بعد أن اهتدى إلى هذا الدين العظيم. أخ لقمان، I know your access was not easy. I want to ask you, in what way you ask Allah to facilitate your access? In your opinion, what is the meaning of helping of Allah?
The meaning of help from Allah? Sincerity. Sincerity. If you really want something, like before I came into Islam, I really wanted to go to paradise. I didn't care how I would get there, but I was sincere about it. And he knows what's in our hearts. So he'll help you. And you have to be prepared for his help if you really want it, if you're really sincere.
سألت على أي نحو فهم فكرة المدد الإلهي، يعني كيف دعا الله عز وجل أن يهديه، وخصوصا سنلاحظ في حياة الأخ لقمان أن رفاق الدرب قليلون، أن صداقاته قليلة. فهو قال لي يعني لابد أن تكون مهيئا لأن تتلقى هذه الرحمات والفيوضات من الله، لابد أن تتخذ خطوة من ناحيتك. وهذه مسألة مهمة، الهدايات ليست هبات توزع بالمجان، لابد أن تأخذ أنت خطوة من ناحيتك. وهذا ما نفهمه من حقيقة التوبة، التوبة ليست مجرد شعور سلبي، شعور بالندم، لكن كما بين العلماء وخصوصا ابن القيم والعلماء الربانيين إنه بالفعل التوبة ندم يورث عزما وقصدا، وهذا ما فهمناه. معنا اتصال هاتفي.
السلام عليكم.
أخت إسراء من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور حسين،
جزاكم الله خيرا،
نفع الله بك الأم.
آمين يا رب آمين.
أنا كنت عايزة أسلم على فضيلة الشيخ علي فريد رسول، مرحبا بك.
أهلا بك.
أنا كنت عايزة أطلب من حضرتك طلب، يعني كنا عايزين نخصص حلقة الشيخ علي فريد رسول يكلمنا فيها عن قصة إسلامه مرة تانية، لأن أنا صراحة ما سمعتش الحلقة اللي حضرتك اتكلمت عليها من السنة اللي فاتت دي، وفي نفس الوقت يكلمنا فيها عن أصول دعوة غير المسلمين للإسلام.
تمام تمام، جزاك الله خيرا. يعني هي الأخت إسراء تريد أن تتعرف إلى قصتك مرة أخرى. إحنا أسلفنا طبعا، اتكلمنا مع حضرتك فيما مضى، لكن هي طرحت سؤالا آخر، كيف ندعو غير المسلم إلى الإسلام؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة سبحان الله، أنا عايز أوصل إلى مشاهدين بإذن الله. أول حاجة لازم إحنا نعرفون الدعوة مهمة جدا، مهمة جدا، مهمة جدا، مهمة جدا. لو أنت تعرف عن حياة لقمان، أنت حيقول سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إزاي الله يهديه؟ سبحان الله. فدعوة مهمة جدا جدا جدا. وأنا عايز أوصل إليكم كمان، أنا ما كانش مسلم كمان، أنا دخلت في دين الإسلام وهو دخل في دين الإسلام، فدعوة مهمة جدا. وأنا فهمك مش دعوة بس عشان نزاول عن عدد المسلمون، لا، إحنا عايزين نزاول عن عدد المؤمنون عشان محتاج إيمان عشان نخش في جنة. فهمني؟ فقبل الإسلام أنا كان وحش وهو كان وحش، وإحنا كان على طريق إلى نار جهنم، كان من أهل النار، كان من أهل الكفار. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كان خسران. قال الله تعالى لقد كان لكم في قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله مسيح ابن مريم. قال الله تعالى لقد ك
الكفرة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فسبحان الله إحنا كان من الكفار إلى تريك إلى نار جهنم. سبحان الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فإحنا كان من الشر البرية ولا يهدينا. سبحان الله لا حول ولا قوة بالله. والنار جهنم أشد حر, أشد حر من أشد النار في الدنيا سبحان الله بسبعين مرة. فلازم إحنا نعرفون, لازم إحنا ندعو الناس إلى دين الإسلام, نحاول ندعو الناس كل الناس في الدنيا إلى دين الإسلام عشان نديهم فرصة عشان نخش الجنة. إحنا مسؤول. لو ناس بيقول مسلمون الهابيون إحنا السبب. فبعد كده لازم إحنا نعرفون نعمل دعوة إزاي. لازم بالحكمة ومعوذة حسنة. لازم أنت عايز للناس تخش الجنة فرق زي هم في النار. لو أنت ماشي في الشارع وشفت النار على بيت أنت هخش وهو حفظ ناس من جوه. في نفس حاجة لو أنت شوف حد مش مسلم أنت تعرف هو على طريق إلى نار جهنم, فنحاول يفزه من وفهمه على لا إله إلا الله. فهمني؟ مش مشكلة, مش لازم أنت شيخ, لا مش لازم أنت من علماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فلو أنت بس تعرف لا إله إلا الله كذا كفاية. اشتغوا تدعوا سبحان الله لازم كذا. فإحنا محتاجين مش برنامج واحدة, مش خمسة دقيقة, مش نص ساعة. إحنا عايزين وقت كمان عشان نعرف عن أسلوب الدعوة, نعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدعو الناس إزاي, الأنبياء بيدعو الناس إزاي. كلهم كان كيف عليهم, مش بشدة, مش بزي بشكوش, لا بحب برحمة. دي مهمة جدا.
جزاك الله خيرا. يعني في كلمات الشيخ علي فريد رسول تأنس لهجة فياضة بالنخوة على هذا الدين والحب له, وهو خبر العمل الدعوي في ميدانين مختلفين. خبر العمل الدعوي في الولايات المتحدة الأمريكية وهنا في المنطقة العربية. فنصائحه وهذا الإخلاص الذي تأنسه في نصحه خرج من جوف تجربة دعوية طويلة وممتدة, وهو يريد أن يضع إبهامنا على العصب العاري من القضية, أن نفقه وأن نفهم أصول الدعوة. وهذه بالفعل قضية مطروحة الآن, لابد أن نفقه أصول العمل الدعوي حتى نستطيع أن ندعو إلى الله على بصيرة. أخ لقمان, طيب معنا اتصال. We have a phone call. معنا اتصال هاتفي. الأخت إسراء. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أنا كنت بس عايزة أسأل الشيخ لقمان, أقول له أولا welcome and congratulations. I want to ask you a question.
تفضلي.
What was the best thing did you find in Islam and you which you didn't find before? وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. I want to ask you one more question. What's your impression when you are listening to Quran? And in your opinion, how could Quran help you seeking the right path?
The Quran is music for the soul. There is no explaining exactly what it does. But I know I'm always craving it. I'm always seeking it. If I hear anything else, I'm like, get it away, turn it off. You know, put on the music of our belief. You know. I want to learn as much of it as possible. I love reciting it. I love speaking it.
جزاك الله خيرا. سنعود مرة أخرى للأخ لقمان. معنا المهندس محمود من مدينة السويس. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. ازيك دكتور حسام؟
أهلا بكم ومرحبا.
استأذنك بس أتكلم مع الأخ لقمان.
تفضل.
السلام عليكم أخ برادر لقمان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Actually, I would like to ask you one question as I am working with Rubin companies and our my friends in these companies are not Muslims. And I feel actually all the time that if my heart is something like a battery, I feel it is not charged at all. And I would like to ask if you can help me with one advice. How can I charge my battery? Because all the time I feel just busy doing my work. And I feel that, okay, I'm praying, but maybe not in time. And when, for example, praying in Fridays, I feel that I have a lot of information about my religion, but I don't feel like a good Muslim. I feel like busy all the time because, you know, European or American companies want you to work all the time, but actually they are not preventing me to pray or something like this. So I feel like weak Muslim, and I feel that the people who haven't been Muslims before, when they became Muslims, they are more stronger than me. Can you give me one advice about this?
Go on.
Well, my best advice in a situation like this, in most situations, when Muslims feel that they are going astray, is Salat. Hmm. Salat has to be the most important thing. Yes, your job may let you pray when they want you to pray, but you need to pray when you're supposed to pray. You should be racing towards it. And when you are in Salat, you must ask Allah, back to sincerity, you must ask Him sincerely. And you must be prepared for His answer. Maybe this is not the job for you, you know. The world will tell you one thing, but Allah will tell you something else. Are you prepared to accept what He has to tell you?
جزاك الله خير. معنا الأخ سيد من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
برحب بالناس الحلوة اللي دخلت في دور الله بإذن الله.
أهلا بك ومرحبا، بس يا ريت تخفض صوت التلفزيون أو تغلقه.
سلام عليكم يا دكتور. يا ريت تسلمنا عليهم يا دكتور، والله يخليك بالله عليك يا دكتور.
حاضر، يسلم
جدا جدا، ورحب بيهم في دو... يعني في الإسلام بإذن الله إن شاء الله.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا أخ سيد. معنا الأخت نزيهة من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام، بارك الله فيك وفي
مسعاك وتفضل
على طريق الحق خطاك وعلى في الدنيا وفي الآخرة مقامك، وأرضى عنك الخلق ورضي الله عنك في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين يا رب.
آمين يا رب.
أهلا وسهلا بإخواننا في الله ضيفيك الكريمين الذين حلوا ضيفينا على الأمة الإسلامية لا على قناة الرحمة فقط، فأهلا وسهلا بهم، وأهلا بهم في أسرتهم العريقة الكبيرة الأمة الإسلامية في كل مكان. اسمح لي الدكتور حسام أن أقول أن البشرية سئمت ما تحياه من ملل ومن إتمام وإكمال لرغباتها الجسدية في هذا التطور الملحوظ في كل مجالات الحياة، ولكنها أشبعت الجسد وتركت الروح عطشة لربها ولقرآن ربها ولسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسنرى بإذن الله في السنين القادمة والشهور القادمة دخولا أكبر وأكبر بإذن الله أفواجا في دين الله، لأن البشرية سئمت ما تحياه من فرقة بين الروح والجسد وبين المادة وبين الحياة المادية وبين الحياة الروحية التي لم تنعم الروح إلا بطاعة ربها وباللجوء إليه سبحانه وبالوقوف بين يديه سبحانه وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وستجد البشرية بأسرها أن الحل الوحيد والأوحد أن تعود إلى الله وأن تعتنق الإسلام، وهذا ما سيحصل بإذن الله عز وجل ثم بفضل جهودكم العظيمة. فبارك الله فيكم وزادكم علما وإخلاصا وتقوى ورفع الله مقامكم في الدنيا وفي الآخرة، وسدد على طريق الحق وخطاكم، ولا حرمنا الله منكم أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا إلى أهل تونس وإلى أهل الإيمان في تونس، جزاكم الله خيرا. قبل أن نعود إلى الأخ سعيد من السعودية، الأخ محمود المهندس محمود من السويس كان قد طرح سؤالا على الأخ لقمان، ببساطة بيقول له كيف نقوم بشحن بطاريات الإيمان، يعني هو استخدم تعبيرا مجازيا، لما بطاريات الإيمان زي بطاريات الموبايل أو الهاتف المحمول تفرغ من شحنها، كيف نعيد شحن بطاريات الإيمان؟ فالأخ لقمان وجهه إلى نصح سديد، فنصحه بالصلاة، إقامة الصلاة، الانخراط في الحالة الإيمانية التي تمثلها الصلاة، استعادة نضارة القلب وزهوة الإحساس بهذه العقيدة العظيمة. معنا الأخ سعيد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا.
صراحة يعني نرى أقمار، نرى يعني شيء جميل صراحة، نفخر بهم والله.
نعم.
ونحن من السعودية نرحب بهم في الإسلام ونحبهم في الله. وأتمنى منك الدكتور أن تتكلم عن الداعية المنساوي محمد أسد.
نعم.
أنت كنت تعرف قصته، فهو لما تشرح قصته وتشرح كيف كان وكيف لي وكيف مر العالم العربي، يعني قصة كبيرة جدا. فأتمنى يعني أنا أطلب منك يكون أحد ضيوفك يعني يتكلم عنه.
نعم.
وأرحب فيهم الأخوان، وبارك الله فيهم، ونسأل الله لنا ولهم الجنة.
آمين يا رب. آمين.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نحن بالفعل نعد حلقة عن المفكر الإسلامي الكبير محمد أسد، ونعد أو نحتشد بالمادة الوثائقية لإعداد هذه الحلقة إن شاء الله. أخ علي، سؤال المهندس محمود من السويس، أعيد السؤال مرة أخرى لك أنت، كيف نشحن بطاريات الإيمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأول حاجة بإذن الله لازم إحنا نعرفون كل حاجة في دين الإسلام بزود إيمان في قلوبنا. فالله أمرنا على صلاة، زكاة، صيام، حج. فالبني الإسلامي على خمس: الشهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، زكاة، صيام، وحج. فلو إحنا بستعمل دين الإسلام في حياتنا، سبحان الله هيزود إيمان في قلوبنا. فدي مهمة جدا، وما ينفعش تحاول تمشي على ثلاثة أو واحد. زي عربية عنده عجلة، فلازم عشان تمشي صح أن تستعمل كل حاجة في دين الإسلام. فما ينفعش إحنا بفكر إحنا هيمشي صح بدون كل حاجة الله أمرنا عليه. فكلنا نعرفون أنفسنا، ولو أنت تسأل نفسك هل أنت بسلي؟ هل أنت بسوم؟ وكمان بعض فرائض فيها جاءت زيادة عشان تزود إيمان في قلوبنا. فبمعصية إيمان بنزل بينقص، وبالعمل الصالح والفرائض بزيد. فلو أنت تشوف نفسك وأنت تعرف نفسك، أنت تعرف أنت بتعمل إيه وأنت تعرف أنت مش بتعمل إيه، فاسأل نفسك هل أنت بتسمع كلام الله؟ هل تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت بعيد من المعصية؟ ها؟ هل أنت بغض بصر؟ هل أنت بتسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان ده طريق إلى الجنة، وده طريق عشان تزود إيمان في قلبك. وكمان خليك قريب من المسجد، عشان المسجد أحسن مكان على وش الأرض. فلو أنت في سوق، أسوأ مكان على وش الأرض. فأسأل نفسك، أنت أكثر في المسجد أو أكثر في السوق؟ فأنت عايز تزود الوقت في المسجد، وزود أن قراءة القرآن عشان كلام الله. لو أنت تقرأ القرآن هيذكرك على كلام الله، وتقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هيذكرك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي مهمة جدا، وخلي بالك من أصدقائك، عشان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فينظر أحدكم ما يخالف. فمين أجنبه؟ مين معك؟ عشان هم هيدعوك إلى النار أو هيدعوك إلى جهنم.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، كلمات رقراقة ورائعة وحلقة فياضة بالإيمانيات الجميلة. أخ لقمان، we want you to tell us about circumstances forced you to make your decision to suicide, to kill yourself, and how could you change your mind?
It was actually the circumstances were the pressures of growing up, you know, without a father figure, growing up in two different societies, going to school in one society and living in another society. You know, I had like an identity crisis, which led me to, you know, being a follower, you know, trying to find myself, basically, you know. And so the thing that stopped me from actually fulfilling, you know, what I desired at the time was my mother. The love for my mother, the love that she has for me, and, you know, the harm that she would go through, you know, the trauma afterwards. You know, I couldn't put her through that. So I figured it was easier for me to stick it out, to see what's on the other side. You know, what's the next day gonna bring, instead of just calling it quits and putting her through, you know, how many years of pain of, you know, her son leaving her. So, alhamdulillah, that's what happened.
يعني طرحت سؤالا عليه، لماذا فكر في الانتحار ثم عدل عن الفكرة؟ فحدثني عن الضغوط التي كان يعانيها قبل اعتناقه الإسلام، وانتقاله من مجتمع إلى مجتمع، من بيئة مكانية إلى بيئة مكانية أخرى، لكن اعتناقه الإسلام كان كفيلا بأن يعيد له حالة الطمأنينة والتصالح مع الحياة. In one minute, we want you to recite some Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس القناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. هكذا استطاع لقمان أن يقفز فوق مشكلاته، استطاع أن يتصالح مع ذاته ومع الحياة، واستطاع أن يقهر الإدمان. إذا كان بعض الصحف الأمريكية قد قالت إن ماو تسي يونغ الزعيم الصيني المعروف قد أجبر الصينيين على أن يتخلوا عن الإدمان فقام بحدث تاريخي، فنحن نقول إطلاقا الإسلام بمعجزته بما يبث في القلوب من عزائم وإيمانات هو الذي أخذ بناصية لقمان إلى أن يقهر هذا الإدمان، وأن يودع هذه الصفحة القاتمة السوداء، وأن يستقبل صفحة بيضاء بنقاء عقيدة التوحيد، وبنقاء القرآن، وبنقاء سنة النبي العدنان. كنا في حلقة خاصة مع المهتدي الأمريكي لقمان، وأظن هذه الحلقة وضعت إبهامنا على كثير من الحقائق، وفتحت منا مغاليق القلوب، وأكدت لنا أن باب التوبة مفتوح لا يملك أحد أن يصفقه. وكما اقتيد لقمان إلى الهدايات الكبيرة، يمكن أن يقتاد كل العصاة إلى الهدايات الكبيرة، شريطة أن يتخذوا هذه الخطوات الإيمانية الأولى. في نهاية الحلقة نوجه شكرا خاصا إلى الأخ لقمان. Thank you for joining us. ونوجه شكرا خاصا إلى الداعية الأمريكي الدمث المخلص الشيخ علي فريد رسول، جزاكم الله خيرا. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة.